والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الحبيب محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، موعدنا اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى مع سنه رابعه من هجره النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. انتهت السنه الاولى وكان من مقصرتها هذه الغزوة التي ربما جرأت بعض ضغون العرب على دولة الإسلام. تسامع الناس بانكسار المسلمين في أحد ومقتل 70 منهم، وربما غزوة حمراء الأسد لم تأتي بثمارها الإعلامية كما كان مقدرا لها، ولذلك تجرأت بعض وطون العرب وقبائلها على المسلمين، وسنجد صورا من هذه الجرأة في هذا المجلس، وذلك في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبعد 4 أشهر فقط من غزوة أحد وفي شهر صفر أتت طائفة من عضل والقارة، هاتان قبيلتان تطحنان ما بين مكة والمدينة، وهما بطنان من العرب مشهور لهما بالرمي، بطنان من العرب مشهور لهما بالرمي. أتت طائفة من هاتين القبيلتين أو من هاتين الحيين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسألونه بعث بعض أصحابه ليعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن ويطيعهم على شرائع الإسلام، فإن فيهم إسلاما. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام لطائفة من الصحابة، قيل كان 6 وقيل كانوا أكثر من 6. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل إلى من يظن فيهم الخير، يرسل إليهم من يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن. والقرآن في صدر الإسلام ليس مكانا كالقرآن في هذه الأزمان، القرآن في هذه الأزمان يلفظ به، أما القرآن في العهد الأول فكان يتدبر ويتأمل ويفهم ويعمل به، وكان قارئ الإسلام بالفعل كما قال أئمة السلف كان حاذرا لواء الإسلام، كان منضبطا بالشرع، حاملا للشرع، مظهرا للشرع. ولذلك هذه الطائفة المتميزة من سفراء الإسلام كان يطلق عليهم القرآن. لما أتى الطائفة من هذين الحيين يزعمون أن إسلاما فيهم ويطلبون من يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن، أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من هؤلاء القراء، كانوا 6 وقيل كانوا أكثر من ذلك. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه السوء كما قال ربنا عز وجل. ولكن هذه الأحداث تنبئكم أيها الكرام أن أحدا لا يعلم الغيب إلا الله، وأن أحدا لا يعلم الغيب إلا بإذن الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى برسوله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة من الصحابة وأمر عليهم مرتد ابن ابي مرتد الغنوي رضي الله تعالى عنه. وكان من جمله الدعاء والقراء هذا الصحابي الجليل عاصم ابن ثابت الاوسي، وايضا خبيب ابن عدي من بني عمرو بن عوف، وزيد ابن التثمة ابن التثمة بكسر الدال وتشديد النون ابن التثمة. فساروا حتى إذا كانوا أو نزلوا بماء لهذيل، سمى هذا الماء بالرجيع، وهذا الماء قريب من مكة. خرجت عليهم هذيل وغدرت بهم عقل والقارة، غدرت بهم إذا زعموا أن فيهم إسلاما وأنهم يريدون من يعلمهم الإسلام. فلما كانت هذه الطريفة الكوكبة الإيمانية المباركة عند الرجيع خرجت عليهم عضل والقارة فغدروا بهم، فغدروا جميع الدعاة وأسروا خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه وزيد ابن التثمة، فقدموا بهما مكة فاشتراهما بعض أهل مكة بمن قتلوا لهم في غزوة مكة. هناك مواقف سنسمعها الآن، وأريد من كل أخ أن يدع نفسه في هذا الموقف. نحن الآن لسنا في مسجد عباد الرحمن، نحن الآن قتل أصحابنا في مال الرجيع، وهناك أسيران زيد ابن ذكرنا وخبيب بن عدي، وكلاهما قد وقع في الأسر. ولكم أن تتصوروا أن كل واحد منكم إما خبيب أو زيد، يعني كل واحد فيكم مرة يصاب نفسه خبيب ومرة يصاب نفسه زيد. وسنرى قصة قتل خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه. قد قتل خبيب بن عدي بعضا من مشركي قريش في غزوة بدر، فلما قدم الغدرة بالمسلمين مكة باعوهم لأهل مكة وقبضوا ثمنهم وانصرفوا. سنرى كيف قتل خبيب رضي الله تعالى عنه. لما اجمع المشركون على قتله استعار موسيا من بعض بنات الحارث بن عمرو، والحارث بن عمرو كان قد قتله خبيب في غزوة بدر، يعني الحارث بن عمرو قتله خبيب، فأولاد الحارث اشتروا خبيب لكي يقتلوه بمن؟ بأبيه. فلما علم أنه مقتول استعار موسيا من بعض بنات الحارث بن عمرو لكي يستحد بها. سبحان الله، انه مقتول ولكن لا ينسى السنه الاستحداد انظر يعلم انه مقتول ولكن لم تغب السنه عن بابه، يريد ان ياخذ بالسنه بين يدي موته، فاعطته اياها فغفلت عن صبي لها فدرج اليه حتى اتاه. الست نزلت لها، الولد دخل المحبس بتاع خبيب ودخل عند خبيب وفي يده الموسى. طبعا في هذه الحاله لنا ان نتصور كممكن يقول ايها المشركون اذا لم تطلقوا سراحي سأقطع رقبه هذا هذا الصبي هذا الغلام، ولو فعل ذلك ربما نلتمس له بعض العذر، انه يريد ان يفك نفسه هو في الاسر، ولكن اتت له الفرصه سانحه كي يفك نفسه، يقوم ماسك الورق ويقوم حاطط الموس على ايه؟ على الاكل. اي واحد هيقترب مني هذبح الولد. لو مش هيعملوا ايه؟ ممكن يسيبوه. اذا انقذ نفسه بهذا الصبي. ماذا فعل هذا الصبي الجليل؟ اسمعوا معي واركزوا فيما ستسمعون. لما رجع عن الصبي لها درج اليه حتى اتاه، فوضعه على ثغره. خليل بن علي حطه على ثغره، فلما رأته فزعت فزعة عرف ذلك منها او بمشافة الولد قاعد على ثغر خليل بن علي وفي الموت فزعت فزع شديد وعلمت ان ولده مقتول لا محاله. فقال اتخشين ان اقتله؟ شوف اخلاق الصحابه الذين ربناهم النبي عليه الصلاه والسلام. هذه القصه نريد ان نهديها لكل من فكر ان الاسلام لا ينضبط بشرع ولا يتأيد بتشريع ابدا، فان النبي عليه الصلاه والسلام ربى صحابته تربيه لم ترى البشريه مثلها قط. هذا اخيرا وغدر به، غدر به المشركون واسلموه المشركين، وفي يده الان ولد من اولاد المشركين ويستطيع ان يستحل من اثاره وان يفك نفسه من رهانه، فكان ممكن ان يفاوضهم وان يساومهم او ان يرعبهم ويفزعهم. فلما سمع هذه الفزعة الشديدة من ام الصديق قال لها اتخشين ان اقتله؟ خير على ابنك، سبحان الله، ما كنت لافعل ذلك ان شاء الله. الله اكبر، ما كنت لافعل ذلك ان شاء الله. وكانت هذه المرة تقول، يعني البنت الحارث بن عازب كما تقول، ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قص عنب وما بمكة يومين ثمرة. حسينا مكة ليس فيها ثمرة ويجيله بطوط العنب يأكل منها، أمر عجيب، الآية بيت الله عز وجل. وانه لموثق في الحديد، يعني بكثرة في الحديد والبذور تاتي الى فيه لياكل منها، وليس في مكه ثمرة قط. وما كان الا رزقا رزقه الله تعالى اياه. فلما خرجوا به الى الحرم ليقتلوه قال دعوني اصلي ركعتين، ثم انصرف اليهم، انصرف الى المشركين فقال لولا ان ترى أن ما بي جزع من الموت لجد، لولا أنكم تخافون أني أو تظنون أني أخاف الموت لزدت على ركعتين. فكان أول من سن الركعتين عند القتل رضي الله تعالى عنه. يبقى أول من سن عند القتل ركعتين ومين؟ خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم أقسم عددا واقتلهم بدلا للمشركين، ثم قال ما إبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعه، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شرو موزعا. ثم قام إليه عقبة ابن الحارث اللي هو أبوه الحارث بن عامر فقتله بأبيه رضي الله تعالى عن ابن عدي. إذن هذه قصة خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه. حدثت أيضا قصة طريفة جدا في هذه السنة تبين تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للصحابة، وكيف أن الله تعالى يحدث لأوليائه ما يحدث، يحدث لأوليائه ما يحدث. وأظن أنكم جميعا لو كنتم في مقام خبيب بن علي ماذا كنتم تصنعون؟ فكروا كده، لو كل واحد فيكم مقصور وانتهت وهيأت له فرصة البكاء، ولكن لن يفك إلا بماذا؟ إلا بترويع هذا الصبي. وذهب إليه أظن طبعا تتأيدون برأي الترس، هناك نظرية في مسائل الجهاد تسمى مسألة التترس، أظن نصف مسألة الترس نقول لا بأس بأن نستعمل هذا الغلام ترسا، ووسائل الأحكام والمقاصد وسندخل في تحليقات الفقهاء وتشدقات الاصوليين ولن نخرج من هذا الباب ابدا. ولكن حتى لو جاز له ذلك فانه فعل ما هو افضل واعلم لانه في مقام الدعوه الى الله. انظر الى هذه المراه عندما اشرت الى بنت الحاج كيف دعته وكيف وصفته. تصور لو انه لم حول لها هل كان يمكن ان تدخل الاسلام؟ ابدا ابدا. اذا افعال الصحابه وصبرهم على الاذى والقتل كان من اعظم اسباب دخول الناس دين الله عز وجل. هناك قصه طريفه، قصه ثالث عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه. عاصم بن ثابت كان من الذين قتلوا في الرجيع، قتل مع من قتل. فارسلت قريش بعثا ليأتيها بجثة هذا الصحابي اللي هو عاصم بن ثابت. عاصم بن ثابت ايضا قتل نفرا من اهل قريش في مصر، فقرايب القتلى عاوزين ياخدوا جثته، عاوزين يجيبوه او على الاقل حته من الملكه بتاعته. وكان من طبع العرب ان المنصور اذا ظفر بقاتله اخذ راسه فجعله كحفا يشرب فيه الخمر، ان هو يقطع رقبته ويسقط دماغه كده والجمجمه دي يشرب فيها الخمر، يبقى كده اشبه ايه؟ اشبه غيره كده. ارسلت قريش من ياتيها بعاص بن ثابت هو احد القتلى الذين قتلوا في مير رجيع. وكان عاصم قد سال الله تعالى الا يمكن احدا من المشركين منه. انظر بقى ايه القتل. فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر. الظلة من الدبر، الدبر له ايه؟ كالنحل. بعث الله تعالى سحابة النحل اللي يقترب منه يا ويلي. فبعث الله تعالى عليه ظلة من الدبر فحمدته من رسلهم فلم يقدروا على شيء فيه رضي الله تعالى عنه. يبقى مرة يبقى مسور وهو مكبل في الحديد يأتي إليه الثمر قطاف العنب وليس في مكة فمربوط مرض، ويجي صحابي ثاني بعد يقول بقى ربنا يحمي الجثة بتاعته بغلة من الدهر فلا يستطيع أحد أن يقترب منه أو أن يصل إليه. سبحان الله. طبعا ده جرأة شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثت حادثة أخرى فيها جرأة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاستهانة بقدرات المسلمين، وذلك في غزوة مشهورة أو في موقعة معلومة وهي بئر معونة، بئر معونة. وإذا أضفت النقطة على العين، العين تبقى مغونة، مغونة ماء بالمدينة. أما معونة فهذا ماء لبني سليم، وبنو سليم قبيلة تقطن شمال الحجاز ما بين مكة والمدينة. يبقى شمال الحجاز فيها قبيلة بني سليم تعيش ما بين مكة والمدينة، وبنو سليم عندهم ماء بئر تسمى ماء بمعونة. ما الذي حدث عند بئر معونة؟ ما الذي حدث هناك؟ وهل كان هناك مصاب اصاب المسلمين؟ ام ان المسلمين هم الذين اصابوا عدوهم؟ سنرى بعد ان نسمع هذه القصه. قلت لكم بان موقعه الرجيع ومحله الرجيع كان بعد اربعه اشهر من غزوه احد، وذلك في شهر صفر. ايضا في الشهر نفسه، في نفس الشهر حدث هذا العمل. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من القراء. من ايه؟ القراء. القراء. القراء كانوا يجمعون القران في السنين. احنا ممكن واحد يحفظ القران كل سنه وتسع شهور وثمان شهور وثلاث شهور. واعرف واحد يعني حفظ القران جميعا في شهرين. كله. حفظه في الشهرين. أما الصحابة الكرام فكانوا يحفظون القرآن في سنين. بعضهم كعبد الله بن عمر حفظ سورة البقرة في 8 سنوات. وما عداه ذلك، لأن الشأن ليس في كثرة الحفظ، ولكن الشأن في ماذا؟ في الفهم والتدبر والعمل. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من القراء لبعض بطول بني سليم، وذلك في شمال الحجاز ما بين مكة والمدينة. وهذه البطول هي رعل والأكوان وعصية، وأيضا كانوا يحيان، وهذا ليدعوهم إلى الإسلام ويقارئوهم القرآن ويساعدوهم إن احتاجوا على عدوهم. إلى 70 هناك مهمتان، مهمة دينية ومهمة عسكرية. المهمة الدينية الشرعية مهمة الدعوة إلى الله، مهمة الدعوة إلى الله، دعوة الناس إلى الله، تعليم الناس القرآن، تعليمهم وتعريفهم دين الله عز وجل. فإذا دخلوا دين الله وصاروا مسلمين دول 70 يعني قوة عسكرية كويسة. لو احتاجوا إلى أي قوة عسكرية فليكن هؤلاء الصحابة في خدمة هؤلاء المسلمين. قوة عسكرية موجودة. إيه اللي حصل؟ هذه البطول من وصية ورعل وتكوان والمحيان كلهم خرجوا مجتمعين وغدروا بالصحابة الكرام، وذلك عند بئر ماعونة فقتلوهم عن بكرة أبيهم. قتلوهم عن بكرة أبيهم ولم يتركوا إلا عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه. إيه اللي حصل؟ فإن المشركين أتروه وجزوا ناصيته وتركوه ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث لصحابته. تسجيل ده، تسجيل ده بقى وتجارب شريف. يقتلوا 99 صحاب حسبا وغيلا، ويسيروا صحاب يحتروا راسه ويسيبوه، وفي الله بقى المستقبل كله عمل لك يمكن كذا وكذا. ولذلك رجل ابن مية الطمري في رحلة اعتذر وجد رجلين من بني عامر، وبنو عامر كانوا احلافا لبعض بطون بني سليم. اثنان رجلين من بني عامر، ايه اللي حصل؟ فغدا عليهما فقتلهما ولم يعرف انهما مسلمان في الشعب ثم السبب. اول انتم نحن فلان وفلان، مين انا داهيه؟ من بني عامر. انتم بني عامر؟ بنو عامر دول ايه؟ قرايب وعلماء بعض القوم بني سليم اللي هم قتلوا اخواني، راح قتلوهم ولم يعرف باسلامهما. ولذلك كان من اسباب يعني جلاء بني المطير من المدينه كما سياتي ان المسلم سعى اليهما لمساعدته في دفع الدية لهذين القتيلين كما سياتي بيانه ان شاء الله. من الاشياء الطيبه جدا في بدر معونة ان الصحابه الكرام لما طلب اليهم الستار رفضوا الاسر، هم حوطوهم مئات حوطوهم، قالوا لهم انزلوا وغسل ايديكم، ايديكم يعني حطها في ايديهم في الكلبشات في الحديد وتبقوا اسر. رفضوا الصحابه وابوا الى الموت. وعند ذلك قال الصحابة ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضيت به عنا. فأخبر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث للصحابة الكرام. من الأشياء الطيبة أيضا أن هؤلاء القراء كانوا يختصمون بالنهار ويقيمون الليل طول النهار، النهار سهر ويهدر السهم، وغير ذلك بطول الليل ليقيموا الليل. معناه كانوا مسافرون ومفازا وصحراء، الا ان قيام الليل لم ينسوا. ولذلك عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتل أصحابه الكرام أخذ يدعو على هذه القبائل شهرا، وذلك هو أول القنوت. والقنوت ليس مخصوصا في صلاة الفجر كما يفهم بعض الناس، وإن كان ذلك مفهوما أو ظاهرا من مذهب بعض أهل العلم كالإمام الشافعي عليه رحمه الله. ولكن مكث النبي عليه الصلاة والسلام يقنط يدعو على هذه القبائل شهرا شهرا، ولم تخصص صلاة الفجر بالقنوت. أما ما رواه الحاكم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يقنط في صلاة الفجر حتى مات، فهذا الحديث في إسناده كلام، هذا الحديث في إسناده كلام. ولو سلمنا بصحة هذا الحديث وهو ليس بصحيح، فإن القنوت ليس معناه الدعاء، ولكن القنوت معناه طول القيام. فكل من اجتهد في عبادته واجتهد في القيام فيها كان قانتا. ومنه قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. قانتا لله أي كان مديما طاعة لله مجتهد القيام بين يديه. وأيضا قول الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالقنوت المقصود هنا الاجتهاد في الطاعة والعبادة، وهذا يشمل أيضا الدعاء، ولكن ليس هذا مخصوصا بالدعاء، وليس أيضا مخصوصا بدعاء صلاة الفجر. ولذلك ثبت عن بعض الصحابة عندما سئل عن ذلك قال: إنه بدعة. فالأوفق والأحب أن نتجنب هذا الأمر، إلا إذا ابتليت بشيء من ذلك كأن تكون مأموما لإمام يقنط فعليك أن تتابعه، وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. أيضا من الأشياء الطيبة التي حدثت في هذه السنة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما طعن حراث ابن بلحان. وحراث ابن بلحان هذا هو قال أنس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أرسله رسولا إلى بعض العرب، اللي حصل أن أمير هؤلاء القوم غافله فطعنه برمح حتى نزل من ظهره، فلما أحس بالموت قال: فزت ورب الكعبة، فاز بأي شيء؟ إنه قتيل بين أعدائه من الكفار، لن يجد من يغسله أو يكفله أو يدفنه أو يصلي عليه، ليس بجواره زوجة ولا أخ ولا ابن، ومع ذلك يقول: فزت ورب الكعبة. فالفوز العظيم أن تحسن هذا الخاتمة، هذا هو الفوز، أن تحسن لك الخاتمة. ولو كل مسلم فكر في الخاتمة وخافها فإن الله تبارك وتعالى سيسدي لهم الخير من يسديه. قلت لكم بأن عمرو بن أمية الضمري في رحلة عودته بعد مقتل أصحابه قابل رجلين من بني عامر وظنهما على الشرك، لأن بني عامر خلفاء لبعض أمور بني سليم، فغدا عليهما أو تعالى عليهما فاقتلهما. هناك حلف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني النضير، وبمقتضيات هذا الحلف أن النبي عليه الصلاة والسلام انطلب منه المساعدة أن يخفوا إلى مساعدته. اللي حصل ان دولة ناس مسلمين والدين لهم لازمة. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام الى يهود بني النضير ليطلب منهم المساعدة في وداع هذين القتيلين. هؤلاء يهود، واليهود ما ادراك اليهود، صارت هذه الكلمة سبة، مع ان اصل هذه الكلمة في اللغة طيبة. انا هدنا اليك، انا هدنا اليك، اي رجعنا وانبنا وتبنا اليك يا رب. فالهود بمعنى الرجوع والانابه، وسمي اليهود يهودا لانابتهم ورجوعهم. ولكن الذي حدث انه من خلال السنين وعبر التاريخ قتلوا رسلا كثر وكذبوا برسل كثر، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يا اله، ربنا بقى فريقا كذاب وفريقا يقتلون وفريقا يصدقون. ولكن قال يعني جعل القسم في قسمين اثنين فقط، يعني اليهود اما حاجه اثنين، لان بيكذبوا واما بايه؟ بيقتلوا، لكن يصدقهم لا. ولذلك انقلبت هذه الكلمه من كلمه فتح وخير الى كلمه هجم ودم. لو واحد قال لواحد مثلا انت كان ممكن تمشي معاك، لكن لو انت يهودي لا، يقول لي بقى اشيخ ايه يهودي؟ يهودي معناها البطش، الخديعه، الجنش، الخيانه، معناها السحر، معناها الغيلة، معناها الخداع، معناها الوقيعة. كل هذه المعاني ومفرداتها وما يلتفت منها ويتفرع عليها يكون معصب في رأس هذه الكلمة، وهي اليهود أو اليهود. يا فلان ده يهود، أعوذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام انطلق إلى بني النضير ومعه بعض الصحابة لكي يسأل هؤلاء اليهود المعونة في الطريق دي لهذين القبيلين. ومن المغرب كانوا يسكنون بعض مناطق المدينة، الذي حدث أنهم غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله. وهناك بعض الكتب ذكرت هذا السياق، ولكن الله تعالى أعلم به. ويمكن ان يكون هذا هو الذي حدث، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان مستلما جدارا متجها اليه. الحدث انهم ذهبوا الى حصنه عظيمه وارادوا ان يضربوها في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متضلل بهذا الجدار. فاخبره الله عز وجل فقام سريعا وقام معه، وامر النبي عليه الصلاه والسلام المسلمين ان يتهيأوا لقتال اليهود، فتهيأ المسلمون لقتال اليهود. الذي حدث ان النبي عليه الصلاه والسلام حاصرهم ست ليالي حاصرهم وشدد عليهم الحصار، وكان لهم شجر وثمر. فامر النبي عليه الصلاه والسلام الحصون ان تدب والغلاف ان ترمى بالنبل والشجر ان يقطع وان يحرق. المصلى الامر بقطع الشجر وحرقه، وامر برشقهم بالنبل والحجاره. ايه اللي حصل؟ فلما اشتد عليهم الوضع تصالحوا على الرحيل. خلاص عرفوا بقى ان مفيش هناك فايده، ان المصلى لن يرجع حتى يطوي عليهم. فرمى على الشجر وبدا يرمي بالنبل ويحاصرهم حصارا السواد بالمعصم. خلص فصالحوا معه على الرحيل. فصالحهم النبي عليه الصلاه والسلام على الرحيل والا يصحبوا شيئا من السلاح، سوى سهل معهم. فخرجوا بيوتهم قبل ان يجلوا عنها، وهذا شان اليهود في كل وقت. اليهود ما تركوا ديارهم الا خربوها، وهذا قول الله عز وجل يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. ذهبت لزياره مستعمره يبيد. يبيد هذه كانت مستعمره اسرائيليه، وذلك في سنه 86. اليهود كانوا سايبينها لانهم ايام قلائل، ايام قلائل كانت سنه 86. فلما ذهبوا الى هناك هذه المستعمره كانت جنه خضراء، جنه خضراء اعانوها جرداء لا تزن فيها شيئا، كسروها تكسير الحد الاشجار والازهار، بالازهار مقطعين مواسير المياه مدمرينها، البيوت مدمرينها، لم يتركوا في هذا المكان شيئا الا شيء واحد بس تركوه. أتدرون ما هو؟ اللي هو ايه؟ الشيء الوحيد الذي تركه اليهود دون ان يخربوه في مستعمرة يمين، واشترط ان كل ده يبقى زي ما هو. أتعلمون ما هو؟ هو ايه؟ المعبد. المعبد اليهودي. شوف الناس افسادهم بالدين وحرصهم على شعار اليهودية. المعبد بالنسبه لليهود بيمثل شعار ديني خطير جدا. حطموا المستعمره كلها تحطيما، حتى الزهره استثمروها على المصريين. الزهره اللي كانت مفيش مصري كان بزهره، ما حصل الظهور النباتات الخضراء النجيله الخضراء كله متنفر تهميش ومحروق. لم يتركوا الا شيئا واحدا وهو المعبد. أرأيت الكتاب حدثني مثلا أنه أثناء لما كانوا يكسرون الحد في الدبابات يفتشوا الدبابة يجدوا في كل دبابة نسخة من التوراة. بينما جنودنا ليس هناك نسخ من القرآن موجودة لا في الدبابات ولا في الطيارات ولا أي حد، كأن القرآن رجس من عمل الشيطان سبحان الله. ولذلك ماذا نسب الله في 67 ولما تأيدنا قليلا بالله عز وجل وسقط الله شيئا ما في 73، والله تعالى يوفق من يشاء. فانظروا الى 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 سنة اليهود في كل العصور، وهذا ينفعنا بسلم اخر. حلم اخر هذا استنقل الصدق ان شاء الله عندما قدم الجداد عنقه الذي بقى حله سيراق حله جميله جدا كده وبتاع، هو عارف ان هو لو اتقتل مين اللي هيبقى الحله السيراقيه؟ المسلمين بياخدوها بقى من الغنائم بقى، يعمل ايه في الجلابيه الحلوه اللي مثل دي؟ مزقها حتى جعلها سيورا سيرها كده، اطاح كل حته فيها كده كده حتى لا يزيد احد بفوقه سبحان الله. فانظر الى هذا الصنيع، وانظر الى صنيع مين؟ خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه. تشعر ان الاسلام فيه التحضر وفيه القيم وفيه المثل الفاضله التي تعلم اهلها الفضيله والخير. هناك بعض التشريعات وبعض المواقف التي حدثت في هذا العام، من ذلك تحريم الخمر، تحريم الخمر اثناء خصام بن النضير سبحان الله، تحريم الخمر اثناء خصام بن النضير. طبعا لا نستطيع ان نقول لماذا حرم الخمر في هذا الوقت بالذات، لكن يمكن ان تتامل بان يهود بن النضير كانوا يمتلكون مزارع واسعه، وهذه المزارع كان يغلب عليها النخيل والعنب، والنخيل والعنب يتخذ منهما سكرا ورزقا حسنا. واليهود يعرف عنهم تعتيق الخمر وهم الذين يتاجرون في الخمر، فلعل المسلمين ان يصيبوا منهم خمرا، ولذلك حرم الخمر حتى اذا وجد المسلمون خمرا يا يكون الخبر قد كشف عليه، لعل ذلك والله تعالى اعلى واعلم. فشرع تحريم الخمر في وقت انتصارها للنصيب، لما هو بحصن نزل تحريم الخمر في شهر شعبان. ولد الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه، بينما في سنه الثالثه ولد من؟ الحسن. فالحسن اسن من الحسين في سنه، في رمضان من العام الرابع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بام المساكين بزينب بنت خزيمه بن الحارث الهلاليه، وكان مسمى بام المساكين لكثره صدقاتها على المساكين، ولكنها رضي الله تعالى عنها مكثت شهرين او ثلاثه اشهر ثم توفيت. وفي سنه الرابعه في شهر شوال يعني بعد رمضان مباشره تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمه بنت اميه، وكانت ذات سن وولد، كانت ذات سن وولد اي كانت كبيره في السن كما كان لها ولد. ايضا في هذه السنه هي السنه الرابعه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ان يتعلم كتاب اليهود وجغرافيا، فتعلمه في 15 يوما، 15 يوم امر عجيب. من يتعلم جغرافيا 4 سنين بلش جغرافيا ويطلع بعد كده نتيجه كلها، ده 15 يوم تعلم اللغه الانجليزيه حتى اتقنها، فكان يترجم ويكتب بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل انه يجب على المسلمين ان تكون بينهم طائفه تتعلم لغات العالم، لاننا لا نامل مصر علينا. لابد من المسلمين من يتعلم الهندوسيه والهنديه والانجليزيه والفرنسيه، كل اللغات لابد طائفه من المسلمين تتخصص في هذه اللغات. وايضا تعلم اللغه في 15 يوم هذا امر عسر، هذا امر عسر، فهذا معناه ان الجلد والهمه العاليه تكون سببا في النجاح. اخر نقطه في الختام نزول احكام الفيل، لان احكام الفيل كانت في سوره الحشر، ونزلت سوره الحشر اثناء حصار بني النضير، وبذلك تلي السنه الرابعه لجلال بني النضير وانكسارهم ونحرهم وعز الاسلام والمسلمين، ثم اضطرارت العين بتحريم الخمر وإباحة الخير. ولله الحمد والمنة، والحمد لله أولا وآخرا.